ردها ما كانت تعبد من دون الله إنا كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح. فلما رأت كشفت فلجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به إلى آخره. نعم.
فلما مرة وقفنا عليه.
طيب نقصت ما نبي نشوف الفوائد اللي قال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. في هذا دليل على جواز الخطاب إلى المبهم إذا كان يتعين بعد ذلك لقوله أيكم يأتيني بعرشه. أيكم يأتيني بعرشه، نعم، ما قال أيتني يا فلان. وهذا النوع من الخطاب ترتب عليه فوائد كثيرة حكمية وخبرية. فمنها مثلا أنه يجوز أن يقول زوجتك إحدى ابنتي هاتين ثم يختار إحداهما مثل ما فعل صاحب مدين مع موسى. ومنها أنه يجوز أن يقول بعتك إحدى هاتين السلعتين بكذا فيختار إحداهما. ومنها بعتك هذا بعشرة نقدا أو بعشرين نصيئة فيختار أحد الثمنين. وليست هذه المسألة الأخيرة من باب بيعتين في بيعة خلافا لمن زعم ذلك، فإن هذه بيعة واحدة لأنهما لم يتفرقا إلا على إحدى البيعتين. نعم. وأيضا بيعتان في بيعة سبق لنا أنه جاء فيها نص صحيح صريح في سنن أبي داود. وش يقتضي أن بيعتين في بيعة؟ هي مسألة العينة، هي مسألة العينة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. وهذا صحيح في أن ذلك مسألة العينة أقول. وكان هي مسألة العينة أن يبيع الشيء على بثمن مؤجل ثم يشتريه منه بأقل منه نقدا، هذه مسألة العين. نفس البائع. نفس البائع. نفس البائع. فصار الآن أنه يجوز الخطاب حكما وخبرا المبهم، لكن بشرط أن يتعين قبل تمام الحكم. طيب هنا يا أيها الملأ أيكم يأتيني. ففي هذا دليل على أنه يجوز للإنسان أمام عدوه أن يظهر العظمة، لأن سليمان أراد بإحضار هذا العرش وأراد به إظهار عظمته وقدرته، وأنه استطاع أن يأتي بعرشها المحسن بلا شك، لأنه كما جاء في العادة بصور الملوك لابد أن تكون محسنة وعليها حرص لا سيما مثل العرش. نعم. وأما زعم المؤلف أنه إنما أتى به ليتملكه فهذا لا دليل في الآية عليه، لا دليل في الآية على ذلك. نعم.
ما يرد عن هذا الشرط التعيين
أصلا ما أنت العاقل إلا بالتعيين، ما أنت العاقل إلا بالتعيين. يا زوجت واحد من سيف فقال قبلت نساء فلانة حتى التعيين، ما صحب القبلت إحداهما ما كما أن يبيع أيضا سويت كابير عشر نقطة وعشرين فيها يقول قبلت عشرين فيها قبلت عشر نقطة لا بد منها، لأن القبول يعين من الكلام على الإيجاب. طيب وفي هذا دليل أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتون المسلمين. وفي هذا دليل على أن سليمان عليه الصلاة والسلام إما أنه تفرس أو أوحي إليه بأن هؤلاء القوم سوف يأتونه، يعني لما رد الرسول بالهدية وقال ما تأمهم بجنود الله قدر لهم بها ونحجنهم ما أجره وانصارون ما جاءه الجواب فطلب أن يقرع ثم يدل على أنه علم بأنها ستأتي وقومها ولكن من أين علم ذلك؟ إن إنه إما من وحي وإما من شرافة لأن مثل هذه العبارات التي ترسل نعم لأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون بهذه القوة يقتضي أن العدو يخنع ويخضع إن كان بفراسة فهو دليل على جواز الحكم بالفراسة وقد ذكرنا عدة مرات أنه يجوز الحكم على الشيء بمقتضى غلبة الظن بل يجوز أن يحدث عليه بمقتضى غلبة الظن والفراسة تؤدي إلى غلبة الظن تؤدي إلى غلبة الظن ولكن ليس مجرد الوهم يجوز أن تحكم بالظن بل لا بد للفراسة من قرائن تدل عليه إما قرائن سابقة وإما قرائن مقارنة وأما أن تحكم بشيء ما في قرينة فهذا حكم بالظن وفي هذا دليل قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين أولا في هذه الآية دليل على تفسير الجن لسليمان لقوله قال عفريت من الجن أنا آتيك به هو أول من تكلم ثانيا دليل على قوة الجن لأنه سوف يأتي بهذا العرش العظيم يحملهم من سبع من اليمن إلى الشام ثالثا دليل على سرعتهم وهو من أوصاف القوة وقوله قبل أن تقوم من مقام وهذه سرعة سائعة سرعة عظيمة نعم ومعلوم أنهم عندهم سرعة عظيمة بدليل أنهم يسترقون السمع من السماء ولا يصلوا إلى السماء إلا من عنده سرعة هائلة عظيمة وفيه دليل على أنه يجوز للإنسان أن يصف نفسه بما اتفق به من صفات الكمال ترغيبا أو ترهيبا من يخاف وإن عليه لقوي أمين هذا ترغيبا وفلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ترهيبا فيجوز هذا وهذا لكن شرط أن يكون متفقا به حقيقة أما دعوة فلا فهذا مثل ما قال نجاة الحديث من تشبع بما لم يعطى فهو تلابس ثوب الجوع فالإنسان الذي يمدح نفسه بما ليس فيها هذا لا شك أنه مزور بالخبر ومزور بالصفة هو أقر عن نفسه بما ليس فيها فالخبر كذب وثبوت الوصف هذا للنفس مثلا كذب ولذلك قال تلابس ثوب الجوع طيب مثل العلماء أيضا يتكلمون مثل هذا قال مسعود لو أعلم أن أحدا كماله إبل أعلم مني بكتاب الله نعم أعلم مني بكتاب الله لكتبها إليها كما قال وفيه دليل على أن مدار العمل على هذين الوصفين وهما القوة والأمان لقوله لقوي أمين لأن من ليس بقوي لا يتقن العمل لماذا؟ لضعفه ومن ليس بأمين لا يتقن العمل أيضا ليش؟ لخيانته فقد يكون الإنسان قويا ولا ويستطيع أن يعمل هذا العمل بكل سهولة لكنه ليس بأمين فلا يثق الإنسان به ما يثق الإنسان به ثم إن العمل لو أنه أتقنه يبقى الإنسان شاكا يقول يمكن أقدر على أحسن من هذا لكن ما فعل لأنه خائن وكذلك أيضا لو كان الإنسان أمين لكنه عاجز فإنه لم يقدم العمل لعجزه أيهم أشد لوما؟
الخائن
أشد. وهذا أيضا عندنا خيانة، لأن كونه يدخل في العمل وهو ليس بقادر عليه أو ليس بقوم عليه، هذه لا شك أنها أيضا خطأ وخيانة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: إنك رجل ضعيف، فلا تعمرن على اثنين ولا تتولين مال يتيم. الإنسان الضعيف ما يجوز أن يتدخل في شيء يعرف أنه ما يستطيع إتقانه، لا سيما إذا كان يوجد في الناس من يحسنه. هذه كذلك خيانة لنفسه ولغيره، خيانة لنفسه لأنه في الحقيقة تشمها مرقا صعبا يبي يظهر ضعفه أمام الناس، وخيانة لغيره حيث تقبل أعمالهم وهو لا يحسنها. إن خير من استأجر من القوي الأمين، القوي الأمين. طيب، إذا قال قائل: إذا اجتمع عندنا أربعة أشخاص، أحدهم قوي أمين، والثاني قوي غير أمين، والثالث أمين غير قوي، والرابع ضعيف خائن،
ترتيب
طيب، القوي الأمين مقدم ما في إشكال، والخائن الضعيف مؤخر بلا شك. هذا طرفان معلومات. يقينا قوي خائن وضعيف أمين.
ضعيف الأمين أول مقدم القوي، لأن هذا قصد الخيانة. ولا ضعيف
الأمين مقدم
عملا على حسب
المهنة،
إذا كانت إن شاء الله أطلع بالقوة أشد شيء فإنها يقدم
القوة،
وإذا كانت
من الدورة ناجحة يقدم. هذا هو الصحيح، يعني يجب أن نشوف أيهما أولى مراعاة. إذا كان في عمل القوة فيه أظهر فهنا يقدم القوي، لأن القوي وإن كان عنده خيانة ربما تحمله قوته على إتقان العمل لأجل أن يشتهر بهذه القوة مثلا لو يد الله. أما إذا كانت المسألة ما تحتاج إلى عمل وقوة لكنها تتطلب الأمانة، فهنا يقدم الأمين. طيب، هذا واضح. إذا كان في عملين أحدهما يظهر فيه قصد الأمانة والثاني يظهر فيه قصد القوة، كالأمير مثلا، الأمير مش يظهر فيه قصد القوة، يعني قوة الأمين والأمير وإن كان غير أمين، نعم، أنفع للمجتمع من أمير ضعيف أمين. والقاضي القاضي بالعكس، القاضي الأمانة في حقه أظهر، حقه أظهر، لأنه إذا كان أمينا وإن كان ضعيفا، اللي بنفذ كيف ما عندنا في عصرنا الآن التنفيذ لمن؟ لجهة الإمارة. القاضي يحكم، القاضي يحكم، فإذا كان أمينا فهنا قصد الأمان في القضاء أظهر من قصد القوة، نعم، وعلى هذا فقط. ولكن إذا كان العمل يتعارض في القوة والأمانة فهذا محل نظر، ولا يمكن أن نحكم بحكم عام، بل إننا ننظر في القضية المعينة نشوف. يعني إذا تشاحتنا في عمل يتطلب القوة والأمانة معا ولا يفر فيه فضل أحدهما على الآخر، حينئذ ما أستطيع أن أحكم هنا حكما عاما، بل إنما ينظر في كل مسألة بخصوصها، وينظر للقرائن، وينظر أيضا للأشخاص، ومن تظهر فيه القوة أكثر من ظهور الأمانة في الثاني، أو الأمانة في هذا أكثر من ظهور القوة في الثاني. على كل حال، هذه المسألة ما نحكم فيها بحكم عام، لن نحكم فيها بإيش؟ في القضية المعينة، ونقول يقدم هذا على هذا، نعم، عندما تحصل القضية المعينة. فالحاصل إذن أقسام الناس باعتبار العمل أو باعتبار القيام بالعمل أربعة. ما هي؟ نعم
وضعيف الأمين
نعم
وضعيف الخائن
نعم
وخائن
أين خلى الأمين حتى الثالث الرابع مثل أنزل الدرجات قوي أمين وقوي خائن نعم وضعيف أمين وضعيف خائن نعم هذه أربعة أقسام ومعلوم أن الأول يقدم على كل حال والثاني يؤخر على كل حال والثالث والرابع بينهما تزاحم فينظر إلى ما كان يستدعي القوة أكثر يقدم فيه القوي وما كان يستدعي المانع أكثر يقدم فيه الأمين وما احتمل أمرين ينظر فيه إلى القرية المعينة حتى نستطيع أن نقدم هذا على هذا إلى آخر. طيب وفيه دليل قلنا على أنه يجوز الإنسان أن يصف نفسه بما يتصف به أن تأخر السابع إلى فلونه قلنا يجوز أن يصف الإنسان نفسه بما يتصف به لكن بشرط أن يكون حقيقة أن يكون ذلك حقيقة نعم وقوله نعم لا لا إن نقول مباح وتعرف من المباح تعتبر أحكام الخمسة قد يكون واجبا أحيانا وقد يكون محرما إنما هو على سبيل المباح ولا يمكن يكون مطلوب بكل حال لأنه قد يكون لغرض سيء ولا أنه مطلوب بكل حال لأنه قد يكون لغرض حسن وهو على سبيل الدواء وفيه دليل نعم قال الذي عنده أظن انتهت الآية هذه نعم
ماذا
أيضا يجب مثلا أن يكون نفسه إلا إذا
اختارت
الحال؟ نحن
نجلس
أن الله مباح في مباح هذا الأصل لكن إذا اختارت الحال البيان يكون مطلوب إما وجودا أو استقبالا كما لا لا فرق أن الناس يختلفون أنا ما قسمه التذكير لكن قسم التذكير من باب منه عنه قد يكون يستحدث بنعمة الله ويكون مطلوبا وقد يكون لأجل أن يمنع من ليس بأهل من مباشرة هذا العمل لكن هنا قد يجب أن يبين نفسه فيه يمكن نأخذ من قوله قبل أن تقوم من مقامك نأخذ منها فائدة وهو أن سليمان عليه الصلاة والسلام أدخل شؤون حياته وأن له مجلس خاص معروف معين لأن قوله قبل أن تقوم من مقامك لا شك أنه مقدر بمدة معلومة وإلا لم يكن لذلك لم يكن لذلك فائدة لأن قيامه من مقامه إذا لم يكن معلوما فهل يدرى متى ينتهي قد يبقى يوما كاملا في مكانه وقد لا يبقى إلا دقيقة واحدة فلولا أنه عليه الصلاة والسلام قد رصد أوقاته حتى أصبحت معلومة للناس ما قال مثل هذا الكلام وأما تقديره ما قاله المفسر من القيادة إلى نصف النهار فهذا ما يدري الله أعلم على كل حال يؤخذ منه أن سليمان عليه الصلاة والسلام كان قد رصد أوقاته حتى صارت معلومة وهذا لا سيما بالنسبة للإنسان المراد الذي يريده الناس أمر من أهم الأمور أن يرتب أموره حتى إن الإنسان الذي يريده في حاجة يعلم أنه في هذه الساعة يجد وفي الساعة الأخرى لا يجد فيستريح مثلا يرتب لنفسه جلسة مثلا في بيته أو في مكان الناس على سبيل العموم نعم إما بين عشاءين أو بعد العصر أو الضحى المهم شيء يعرفه الناس يرتب لنفسه مثلا عمل معين يعرفه الناس حتى من أراده في هذا العمل يأتي إليه أنهم إنه ينبغي للإنسان يستفاد من ذلك أن سليمان قد رصد أوقاته في عمله والثاني أو قد رصد عمله في وقته والثاني أنه ينبغي للإنسان خصوصا المراد من أمير وقاض وعالم ووجيه وغيره أن يجعل وقت معين من أوقات محددة حتى إن الناس يشعرون بأن هذا الرجل رجل منظم ويشعرون بأن الإنسان الفوضوي إن شاء جلس وإن شاء قام أنه ليس بمنظم فلا يعتبرونه شيئا. قال من عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. في هذا دليل على أن جنود الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة أقوى من الجن. أولا لأن ذاك قال قبل أن تقوم من مقام، وهذا قال قبل أن يرتد إليك طرفه. أين أسرع؟ الأخير بلا شك ولا سواء. نعم لأن الذي عنده علم الكتاب عادي ولا يصلح له إلا بالدعاء. لا مهد الضاع لأنه كونه يقول قال الذي عنده علم الكتاب مفصولة عن قوله قال عسوك من الجن، والأصل أن الكلام مع الإنس فظاهر من هذا ليس من الجن. لكنه نعم لا 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 لان كل انسان او كل قائل ليس من البشر لا بد ان ينوه عنه، لان الاصل ان البشر هم الذين يتخاطبون وهم الذين يتفهمون، فاذا كان من غيرهم نوه عنه. طيب مثل ما هو عن الجن. طيب وفي هذا دليل على كمال قدرة الله عز وجل، لأن كون هذا العرش العظيم يأتي من اليمن إلى الشام بلحظة لا شك أنه من كمال قدرة الله التي لا يتصور الإنسان كيف تكون. الآن هل يمكن أن نتصور كيف جاء هذا من اليمن إلى الشام قبل أن يرتد إلى الإنسان طرفه؟ ليه يطير طيران أسد الماء الدخان؟ نعم ما تصور أنه يأتي بهذه الصورة. نعم ولا نتصور أن الأرض تتفتت حتى التقى هذا بهذا أيضا. فقدرة الله سبحانه وتعالى ما يمكن للإنسان أن يتصورها، تأتي فوق التصور. وهكذا جميع صفات الله، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، فجميع الخلائق كلهم على ظهر الأرض. من تصور هذا؟ تصور هذا؟ نعم يعني لو كان من الأرض تتشقق تفتح بس ما عندها تفتح فيه. نعم فالمهم إن هذه نمورد من صفات الله سبحانه وتعالى في عجز العقل مهما بلغ عن إدراك كنه قدرة الله، وكذلك بقية الصفات. فأنت الإنسان علمك محدود وطاقتك محدودة ولا يمكن أن تتجاوز أكثر مما تشاهد أو ما أطلعك الله عليه. نعم وفي هذا دليل على فضل الله سبحانه وتعالى على سليمان، حيث سخر له أهل العلم والجن، الجن بالأول وصاحب العلم بالثاني وهل قوله قبل أن يرتد إليك طرفك مبالغة ولا حقيقة؟ حقيقة، وإلا لقلنا إنه يجوز المبالغة في الأمور. نعم ولكن على كل حال المبالغة في الأمور قد وردت في غير هذا النص، إن الإنسان يبالغ. نعم وإن كان ليس مقصودا على سبيل الحقيقة، وقد جاء ذلك في القرآن وفي السنة أيضا المبالغة في الأمور. نعم طيب وفي هذا فلما رآه مستقرا عنده نبدأ هذا الدرس. فلما رآه مستقرا أي ساكنا عنده قال هذا أي الإتيان لي به من فضل ربي. فلما رآه أي سليمان رأى العرش مستقرا، والاستقرار هنا أمر زائد على مجرد الكينونة، ولو كان المراد بالاستقرار هنا مجرد الكينونة لكان ذكره غير بليغ. ولهذا فسر المؤلف الاستقرار هنا بالسكون، يعني كأن له أزمانا وهو في هذا المكان، بينما من الذي كان مثلا أي شيء تجيبه تحط المكان فبترقبه مثلا تعدله زينه، لا سيما مثل العرش الذي له قوائم في العادة نعم. وهذا ثابت تأمله فيه، وهذا من كمال القدرة أيضا. قال هذا من فضل، من هذه لبيان الجنس ولا للتبعير؟ يجوز هذا وهذا، لأن إذا قصدنا بالفضل الجنس فهي للبيان الجنس، وإذا قصدنا بالفضل هذا الشيء المعين فهي للتبعير. على كل حال هي فارغة لهذا وهذا. وقول فضل ربي، الفضل هو العطاء الزائد، فضل هو العطاء الزائد. وفضل الله تبارك وتعالى على العبد لا يعد ولا يحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن فضله على عبده أن يحسن عليه أو أن يحسن إليه ثم يعد إحسانه إحسانا. من فضل الله على العبد أن يحسن إليه ثم يعد إحسان العبد إحسانا. فماذا؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ تقول ما جزاء المحسنين الذين أحسنوا عملهم إلا أن يحسن إليه. وإحسانهم عملهم إحسان من؟ إحسان عملهم إحسان من الله، ولكن هذا من باب تمام الفضل على الله، الفضل من الله على عباده أن يعد إحسان عمله وهو منه إحسانا منه، كأنهم المستقلون به. الجزاء الإحسان إلا الإحسان، اللهم لك. طيب هذا من فضل ربي. وقوله ربي الربوبية هنا خاصة، ولهذا أضافها إلى نفسه فقال ربي. وقد مر علينا أن الربوبية عامة وخاصة، وأن العبودية كذلك عامة وخاصة، وأن الخاصة فيها ما هو أخف. وقوله ليبلوني ليختبرني، واللام هنا للتعليل، اللام للتعليل. هنا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، لأن ربوبية موسى وهارون غير ربوبية عباد الله الصالحين الآخرين. نعم ليبلوني ليختبرني، واللام للتعليل. أأذكر بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا وتكويرها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركها؟ هذه لما حاجة لنا نقرأها إلا إذا كان مسهل عليكم. طيب بتحقيق الهمزتين أأذكر إدخال الثانية ألفا أذكر، هذه بلا ألف، تكويرها أذكر، خلي همزة مسهلة بين الألف وبين الهمزة، إدخال ألف بين المسهلة والأخرى وفرق. يعني أنه إذا قرأت بالتسهيل فلها صورتان، إدخال ألف أذكر، خلي بعد الألف همزة مسهلة، أو بدون ألف. يعني أن التسهيل يجب فيه المد قبل التسهيل وعدم المد، واضح؟ طيب أن أكفر للنعمة، فبماذا يكون الشكر؟ يكون الشكر بالثناء على الله تبارك وتعالى على هذه النعمة في ذاتها، وكذلك على اعتراف في القلب بأنها محض فضل من الله، وأنه ليس لك بها نعمة على ربك. والثالث القيام بما تقتضيها هذه النعمة من واجب، وهذا الشكر الخاص مو الشكر العام، لأن الشكر يكون عاما بحيث يوصف الإنسان بأنه من الشاكرين على الإطلاق، ويكون خاصا بحيث يوصف بأنه من الشاكرين على هذه النعمة فقط. نعم مثال ذلك، رجل آتاه الله مالا، فالشكر خاص على هذا المال أن يتحدث بهذا المال على أنه من فضل الله ونعمته، وأن يعترف في قلبه أنه فضل من الله، ما يقول أوتيت على علم عندي. والثالث أن يقوم بواجب هذا المال من دفع زكاته وما يترتب عليه من نفقات بسبب هذا المال. لكن قد يكون الإنسان مثلا من جهة أخرى يعصي الله يفرط في الصلاة، نعم يفرط في الصيام، هذا نقول له هل نصفه بأنه شاكر على الإخلاص؟ لكنه قائم بشكر النعمة المعينة، فهمتم؟ إذا الشكر نوعان، شكر مطلق وشكر خاص. فالشكر الخاص أن يقوم بشكر النعمة المعينة بما تقتضي، والشكر العام أن يكون قائما بطاعة المنعم مطلقة في جميع الأحوال. واضح؟ وأنت لو تأملت هذا وجدته موجودا في عامة الأوصاف المحمودة والمذمومة أيضا. فالتوبة قد يوصف الإنسان بأنه تائب توبة خاصة مطلقة مقيدة من ذنب معين، وقد يوصف بأنه من التائبين على سبيل الإطلاق. نعم. طيب، قول سليمان صلى الله عليه وسلم أأسكو أم أكفو، على أي وجه نحمله؟
هو أشار إليه هذا الظاهر خاص.
إذا قلنا إنه على العموم معناه أننا رمينا سليمان بأنه ليس بشاكل لنعمة الله في غير هذا، وإذا قلنا أنه على الخصوص يعني على هذه النعمة المعينة فهو أولى. ولهذا قال هذا من فضل ربي ليبلوني به، يختبرني به أأشكر الله عليه أم أكفر. فالظاهر أنه هنا على سبيل الخصوص يعني على هذه النعمة. أما النعمة الأخرى فنحن نؤمن أو نؤمن بأن سليمان قد قام بشكرها، لأنه صلى الله عليه وسلم كما مر علينا في قصة النملة قال مثل هذا الكلام، فتبسم رائحة من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى. نعم.
نقول هذه
النعمة قد تكون في تأثيرها على ما المضى عليه الأخرى. لا، ما نقول، لأن الذي نعتقد وهو أقرب من حال سليمان أنه قد شكر نعمة الله على نعم الأخرى. لا تحاول أبدا، هي على هذه النعمة. أشكر ما قال أتم الشكر، لو قال أتم الشكر أشكر مطلق. فالحاصل الذي يظهر لنا أنها على هذه النعمة، يظن هل أشكرها أم أكفرها، لأن كل نعمة تحتاج إلى شكر خاص. والشكر العام معروف، الإنسان يقول أشكر الله على ويعتقد أو يظن في قلبه أنه شاكر لله على جميع النعم، لكن عند نعمة معينة تحتاج هي أيضا إلى شكر خاص. فالشكر على المال ليس على الشكر على المال. مثل إنسان عنده قوة وقدرة على الرمي والجهاد، والشكر عن نعمة أنا استعملها في الجهاد جاهد، عنده قدرة على بيان الحق وما أعطاه الله تعالى من العلم والفهم، شكر الله على هذه النعمة مبين، نعم أن نبين هذا الأمر. فتجد أن الشكر يختلف إذا اعتبرنا إيش كل نعمة بحسبه، لأنه يختلف يقول شكر هذا غير شكر هذا. لكن الشكر المطلق أن نعتقد بأن جميع الفضائل والإنعامات كلها من الله سبحانه وتعالى، هذه الشركة فيها جميع الناس. نعم. ليبيني أشكر أم أكفر، إذا قال قائل كيف يقول سليمان أم أكفر، والكفر كلمة نابية تنفر منها نفسها. نعم. فلماذا لم يقل أشكر أم لا أشكر، مع أن المعنى واحد لكن هذه أهون، نقول لأجل ردع النفس، لأجل ردع نفسه عن المخالفة وعدم الشكر، حتى يغير نفسه أنه إذا لم يشكر المعنى هو كفر. نعم. فلكل مقام مقام. قد تخاطب إنسان ترى أنه لم يشكر نعمة الله عليه، فتخشى إذا قلت أنت كافر بالنعمة أن ينفر منك ويزداد نفورا من حتى من النعمة، وإذا قلت أنت لم تشكر تمام الشكر أو حق الشكر أو ما أشبه ذلك وجدت أنه أهون. والأساليب تؤثر، يقال إن ملك من الملوك رأى رؤيا فأفزعته فقال علي بالمعبرين، أو بالعابرين. فأحضر له العابرين وقال لهم إني رأيت أن أسناني قد سقطت وما ترون. فقام كبيرهم فقال أرى أن أهلك سيموتون. هل سيموتون؟ انزعج الملك فقال أوجعوه ضربا. نعم فأوجعوه ضربا وقال السلطون هذا ما هو. ثم بعد معذرين آخرين وقال لهم إني رأيت أن أسناني قد سقطت. فقام كبيرهم وقال الملك أطول أهله أعمارا عمرا. الملك أطول أهله عمرا. ها فرق وقال لها هذولا أجهزوهم. نعم معنى واحد لأن هذا لما تصروا أطولهم. فالحاصل أن التعذير له دخل في قبول الحق والنفور منه. نعم وقد مر علينا قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث قال لأبيه إني قد جاءني من العلم ما لم ما كان جاهل ولا فردي ولا تعرف. قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراط مستقيم. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. بعض الناس يعني يهب الله سبحانه وتعالى قدرة على التعبير حتى إن العبارات تكون بيده كالعبير فلان له القول في كل ما يريد. فتجد يستطيع حتى لو أراد أن يخرج لسانه كلمة لا يريدها على طول يجد بدلا. وبعض الناس ما يستطيع. الله سبحانه وتعالى يهب الله. طيب إذا من كفر يقول عذر بهذا التعبير وإن كان لأجل أن يرجع نفسه عن المخالفة وعدم القيام بالشكر. فإن ربي غني عن شكره كريم بالإصرار على من يكفرها. لأن من كفر فإن ربي غني غني عن شكره صحيح أو غني مطلقا ومن جملة ما هو غني عنه شكر هذا الإنسان على نعمة الله. فإن الله تعالى ما أنعم على العباد بحاجته إلى أن يشكروه. نعم بل بفضله عليهم وظهور آثار أوصافه ظهور آثار صفاته العظيمة ما يكون إلا بأفعاله التي من جملتها النعم أو النقم أيضا ليظهر بذلك صفات الانتقام والغضب. وقول الكريم أي أنه سبحانه وتعالى قد يبقي النعمة على من كفر على من كفرها تكرما منه أحيانا وأحيانا إدراجا. والله تبارك وتعالى حكيم يهب فضله من يشاء. قد يبقي الله النعمة على الكافر استدراجا على الكافر بها استدراجا ولا لا؟ لقوله تعالى والذين كفروا ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما والذين كفروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. وقد يبقي الله تعالى النعم مع الكفر تربية بحيث أن الإنسان يفتح الله عليه بالتأمل ويخجل من الله عز وجل أن يكون هو يغادر الله تعالى بالمعاصي فالله تبارك وتعالى يدر عليه النعم فيرتدع. وهذا هو ظاهر قوله كريم لأن كرم في مقابل الكفر ما يكون إلا حيث كان ذلك التكرم إيش؟ الكرم في مقابل الكفر النعم ما يكون إلا حيث يكون ذلك الكرم من مصلحة من الكافر به. وإلا ما ظهر آثار الكرم بل ظهر آثار الحكمة. وقال حكيم صار هذا يشمل من تدرج الله به حتى أهلكه. لكن كريم ما يتم الكرم للكافر بالنعمة إلا حيث كان إبقاء النعمة عليه مصلحة له لأجل أن يعود. نعم طيب. ثم قال سليمان مكروا لها عرشها. مكروه أي غيروه إلى حال تنكره إذا رأته. والتنكير يحصل بتغيير أدنى صفة من صفاته جملة أدنى صفة من صفاته يحصل بها التنكير. إذا كانت القوائم طويلة يمكن قصر القوائم فيكون تنكير. إذا كان لون إحدى عوابده مثلا أحمر يمكن خليه أخضر. نعم، يعني سواء هذا التنكير بالأجزاء أو باللون أو بالفرس غير الفرس، لكن هذا داخل التنكير. نعم، نكروا لها عرشها منظر أتهتدي أن تكون من الذين يهتدون. منظر مش المجال منها نكر في الأمر منظر منظوم بجواب العلامة جواب الأمر. نعم هذا نكروا منظر العظمة، كانت نكروا ولم يوجه الخطاب إلى شخص معين يدل على أن كل جنوده بطاعته ولا لا، لأنه لو كان يخشى أن أحد من الجنود يتمرد لكان وجه الخطاب إلى شخص معين لأجل أن يخرجه فلا يستطيع أن يقول لا. وهكذا عظمة السلطان تكون بمثل هذا، عندما يقول السلطان مثل الأمير جهوه يا ولد، نعم كل الحاضرين يفزعون جهوه جهوه يتجيه في سرعة. نذكر لها عرشها نقول هذه أيضا خطاب عظمة، ولهذا قال منظر أتهتدي، إما يقصد نفسه إما أنه يحصل نفسه ويكون تعظيما أو مع جنوده وحاسيته ينظرون جميعا أتهتدي أن تكون من الذين لا يهتدون. وهذا كله أيضا من أساليب الاختبار، هذا من أساليب الاختبار الذي يختبر به سليمان هذه المرأة كما اختبرها أيضا فيما يأتي في نسبة الصرح. وأما أرطال المؤلف وغيره من بجه الإحمار فهذه من الإسرائيليات المكتوبة. نعم، فقدمها كقدم وغيره عندك عون كل هذا مو صحيح يجيزون صلاة الله الله على كل هذه هي كبيرة كانت تزوج لأنها أسلمت وكانت ذكية. نعم
ما في على تصرف الإنسان في
موقف العرش؟ إنسان هذه الآيات السابقة هم نقبل منك الفائدة، إنسان هذه الآيات اللاحقة درس اليوم ما نقبل تختبر هذه الباب.
نعم لأن مقام النبوة
لا ما حاشي هذا، لأن حتى الإنسان حتى الإنسان العادي يقول كذا، لأن مثل أبيتها هذه صارت هذه خاصة في مثل مقام سليمان. نعم ولا كذلك حتى الإنسان يوجد ناس يقول مثلا أنا الله سبحانه ما أعطى هذه إلا لو بني آس وأنا كفر.
كفر نعم
هل يعني
مو كفر
مطلق؟ وإننا قدير الشكر والتوبة والكفر والإيمان كل هذه تتبعر وتكمل مطلق شيء وشيء مطلق.
لا أقصد هل يعني
لا هنا المراد يعني كفر النعمة
يعني كفر نعمة واحد
أيك.
يعني
نابي أحد من الواحد معلوم أنت سمع لكن أي هسل أن
لا أقصد أيك
نعم
يقول
الله على حد
هذا
إنما يأجل
الظهور
حتى أصبح ما يجب الظهور فإن كل بطعب الشكل والخالق هو إنه يجب المخلوق
وإن
لم
يجب
يعني لم
يوجب المخلوق
إيه قصد الله من كل الله مصادف إن هذه صفة الله قبل أن يجب المخلوق
وإن لم
يجب الأظام قصد قبل أن يجب قبل أن يجب كما أنه سبحانه وتعالى متصل بالكلام مع أنه يتكلم في مشيئته، فهو متصل بالخلق مع أنه يخلق في مشيئته.
وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخلي الصرح فلما رأت حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به إلى آخر. طيب نقصت ما نبي نشوف الفوائد اللي قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. في هذا دليل على جواز الخطاب إلى المبهم إذا كان يتعين بعد ذلك لقوله أيكم يأتيني بعرشها أيكم يأتيني بعرشها. نعم ما قال أيتني يا فلان. وهذا النوع من الخطاب ترتب عليه فوائد كثيرة حكمية وخبرية. فمنها مثلا أنه يجوز أن يقول زوجتك إحدى ابنتي هاتين ثم يختار إحداهما مثل ما فعل صاحب مريم مع موسى. ومنها أنه يجوز أن يقول بعتك إحدى هاتين السلعتين بكذا فيختار إحداهما. ومنها بعتك هذا بعشرة نقدا أو بعشرين نصيئة فيختار أحد الثمنين. وليست هذه المسألة الأخيرة من باب بيعتين في بيعة خلافا لمن زعم ذلك، فإن هذه بيعة واحدة لأنهما لم يتفرقا إلا على إحدى البيعتين. نعم. وأيضا بيعتان في بيعة سبق لنا أنه جاء فيها نص صحيح صريح في سنن أبي داود وشخص أن بيعتين في بيعة هي مسألة العين، هي مسألة العينة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكثهما أو الربا. وهذا صحيح في أن ذلك مسألة العينة أقوله وقام هي مسألة العينة أن يبيع الشيء على بثمن مؤجل ثم يشتريه منه بأقل منه نقدا هذه مسألة العينة. أي نفس البائع هنا نفس البائع يشتريه بأقل. فصار الآن أنه يجوز الخطاب حكما وخبرا المبهم لكن بشرط أن يتعين قبل تمام الحكم. طيب هنا يا أيها الملأ أيكم يأتيني. وفي هذا دليل على أنه يجوز للإنسان أمام عدوه أن يظهر العظمة، لأن سليمان أراد بإحضار هذا العرش وأراد به إظهار عظمته وقدرته، وأنه استطاع أن يأتي بعرشها المحسن بلا شك، لأنه كما جاءت العادة بصور الملوك لابد أن تكون محسنة وعليها حرس لا سيما مثل العرش. نعم. وأما زعم المؤلف أنه إنما أتى به ليتملكه فهذا لا دليل في الآية عليه، لا دليل في الآية على ذلك. نعم.
ما يرد عن هذا الخطاب التعيين
أصلا ما في العقل إلا بالتعيين، ما في العقل إلا بالتعيين. يا دوات واحد من فيه فقال قبلت نساء فلانة حتى التعيين ما صحب القبلت إحداهما ما كما أن يبيع أيضا سيئتك بعشر نقطة عشرين فيها يقول قبلت عشرين نقطة قبلت عشرين نقطة لا بد منها، لأن القبول يعين منه من كلام على الإيجاب. طيب وفي هذا دليل أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. وفيها دليل على أن سليمان عليه الصلاة والسلام إما أنه تفرس أو أوحي إليه بأن هؤلاء القوم سوف يأتونه، لأنه لما رد الرسول بالهدية وقال ما تأمهم بجنود الله قدر لهم بها ونحجنا ما أبره وأمطارون ما جاءه جواب، فطلب أن يخبر عرشه مما يدل على أنه علم بأنها ستأتي وقومها. ولكن من أين علم ذلك؟ قلنا إنه إما من وحي وإما من فراسة، لأن مثل هذه العبارات التي ترسل نعم لأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. بهذه القوة يقتضي أن العدو يخنع ويخضع. إن كان بفراسة فهو دليل على جواز الحكم بالفراسة، وقد ذكرنا عدة مرات أنه يجوز الحكم على الشيء بمقتضى غلبة الظن، بل يجوز أن يحدث عليه بمقتضى غلبة الظن. والفراسة تؤدي إلى غلبة الظن، تؤدي إلى غلبة الظن، ولكن ليس مجرد الوهم يجوز أن تحكم بالظن، بل لا بد للفراسة من قرائن تدل عليه، إما قرائن سابقة وإما قرائن مقارنة. وأما أن تحكم بشيء ما في قرينة فهذا حكم بالظن. وفي هذا دليل، نعم، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. أولا في هذه الآية دليل على تفسير الجن لسليمان لقوله قال عفريت من الجن أنا آتيك به، هو أول من تكلم. ثانيا دليل على قوة الجن، لأنه سوف يأتي بهذا العرش العظيم يحملهم من
اليمن،
من سبع من اليمن إلى الشام. ثالثا دليل على سرعتهم وهو من أوصاف القوة، وقوله قبل أن تقوم من مقام، وهذه سرعة سائقة، سرعة عظيمة. نعم، ومعلوم أنهم عندهم سرعة عظيمة بدليل أنهم يسترقون السمع من السماء، ولا يصلوا إلى السماء إلا من عنده سرعة هائلة عظيمة. وفيه دليل على أنه يجوز للإنسان أن يصف نفسه بما اتفق به من صفات الكمال ترغيبا أو ترهيبا. من
يخاف
وإن عليه لقول أمين، هذا ترغيبا، وفلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ترهيبا، فيجوز هذا وهذا، لكن شرط أن يكون متفقا به حقيقة. أما دعوة فلا، فهذا مثل ما قال نجاة الحديث من تشبع بما لم يعطى فهو تلابس ثوب الزوء. فالإنسان الذي يمدح نفسه بما ليس فيها هذا لا شك أنه مزور، مزور بالخبر ومزور بالصفة، هو أخبر عن نفسه بما ليس فيها، فالخبر كذب وثبوت الوصف هذا للنفس مثلا كذب، ولذلك قد تلابس ثوب الزوء. طيب أي مثله، أي نعم مثله، ومثل العلماء أيضا يتكلمون مثل هذا. قال ابن مسعود لو أعلم أن أحدا كماله الإبل أعلم مني بكتاب الله، نعم أعلم مني بكتاب الله لكتب إليه أو كما قال. وفي دليل على أن مدار العمل على هذين الوصفين وهما القوة والأمان لقوله لقوي أمين، لأن من ليس بقوي لا يتقن العمل. لماذا؟ لضعفه. ومن ليس بأمين لا يتقن العمل أيضا. ليش؟ لخيانته. فقد يكون الإنسان قويا ولا ويستطيع أن يعمل هذا العمل بكل سهولة، لكنه ليس بأمين فلا يثق الإنسان به، ما يثق الإنسان به. ثم إن العمل لو أنه أتقنه يبقى الإنسان شاكا، يقول يمكن أقدر على أحسن من هذا لكن ما فعل لأنه خائن. وكذلك أيضا لو كان الإنسان أمين لكنه عاجز فإنه لم يتقن العمل لعجزه، أيهم أشد لوما؟
الخائن الخائن أشد،
الخائن أشد. وهذا أيضا عنده نوع خيانة، لأن كونه يدخل في العمل وهو ليس بقادر عليه أو ليس بقوي عليه هذه لا شك أنه أيضا خطأ وخيانة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر إنك رجل ضعيف، فلا تعمرن على اثنين ولا تتولين مال يتيم. الإنسان الضعيف ما يجوز أن يتدخل في شيء يعرف أنه ما يستطيع إتقانه، لا سيما إذا كان يوجد في الناس من يحسنه وهذه كثرة خيانة لنفسه ولغيره، خيانة لنفسه لأنه في الحقيقة تشنها مرقا صعبا يظهر ضعفه أمام الناس، وخيانة لغيره حيث تقبل أعمالهم وهو لا يحسنها. إن خير من استأجر من القوي الأمين، القوي الأمين. طيب إذا قال قائل إذا اجتمع عندنا أربعة أشخاص أحدهم قوي أمين، والثاني قوي غير أمين، والثالث أمين غير قوي، والرابع ضعيف خائن،
ترتيب مباشر.
طيب القوي الأمين مقدم ما في إشكال، والخائن الضعيف مؤخر بلا شك، هذا طرفان معلومات. يقينا قوي خائن وضعيف أمين،
ضعيف الأمين مقدم القوي، لأن هذا قصد فيه أنا ولا ضعيف الأمين مقدم، لأنه
سيؤدي
عملا على حسب المهنة. إذا كانت
فعلها أطلب القوة أشد شيء
فإنها
يقدم القوة، وإذا كانت من دورة فاجئة هذا صحيح، يعني يجب أن نشوف أيهما أولى مراعاة. إذا كان في عمل القوة فيه أظهر فهنا يقدم القوي، لأن القوي وإن كان عنده خيانة ربما تحمله قوته على إتقان العمل لأجل أن يشتهر بهذه القوة مثلا لا يريد الله. أما إذا كانت المسألة ما تحتاج إلى عمل وقوة لكنها تتطلب الأمانة فهنا يقدم الأمين. طيب هذا واضح إذا كان في عملين أحدهما يظهر فيه قصد الأمانة والثاني يظهر فيه قصد القوة، فالأمير مثلا الأمير مش يظهر فيه قصد القوة، يعني قوة الأمين والأمير وإن كان غير أمين نعم أنفع للمجتمع من أمير ضعيف أمين. والقاضي القاضي بالعكس، القاضي الأمانة في حقه أظهر، حقه أظهر لأنه إذا كان أمينا وإن كان ضعيفا اللي بنفسه هو كيف عندنا في عصرنا الآن التنفيذ لمن؟ لجهة الإمارة، القاضي يحكم، القاضي يحكم، فإذا كان أمينا فهنا قصد الأمانة في القضاء أظهر من قصد القوة نعم، وعلى هذا فقط. ولكن إذا كان العمل يتعارض فيه القوة والأمانة فهذا محل نظر، ولا يمكن أن نحكم بحكم عام، بل إننا ننظر في القضية المعينة نشوف، يعني إذا تشاحت من في عمل يتطلب القوة والأمانة معا ولا يظهر فيه فضل أحدهم على الآخر حينئذ ما أستطيع أن أحكم هنا حكما عاما، بل إنما ينظر في كل مسألة بخصوصها، وينظر للقرائن وينظر أيضا للأشخاص ومن تظهر فيه القوة أكثر من ظهور الأمانة في الثاني أو الأمانة في هذا أكثر من ظهور القوة في الثاني. على كل حال هذه المسألة ما نحكم فيها بحكم عام، لن نحكم فيها بإيش؟ في القضية المعينة، ونقول يقدم هذا على هذا نعم عندما تحصل القضية المعينة. فالحاصل إذن أقسام الناس باعتبار العمل أو باعتبار القيام بالعمل أربعة، ما هي؟ نعم
وضعيف
الأمين نعم
وضعيف
الخائن
نعم
وخائن خلى الأمين حتى الثالث الرابع كنت أنزل الدرجة، قوي أمين وقوي خائن نعم وضعيف أمين وضعيف خائن نعم، هذه أربعة أقسام. معلوم أن الأول يقدم على كل حال والثاني يؤخر على كل حال، والثالث والرابع بينهما تزاحم، فينظر إلى ما كان يتبع القوة أكثر يقدم فيه القوي، وما كان يتبع الأمانة أكثر يقدم فيه الأمين. وما احتمل الأمرين ينظر فيه إلى القضية المعينة حتى نستطيع أن نقدم هذا على هذا إلى آخر. طيب، وفيه دليل قلنا على أنه يجوز الإنسان أن يصف نفسه بما يتصف به. أنت أخر السابع إلى فلونة قلنا يجوز أن يصف الإنسان نفسه بما يتصف به، لكن بشرط أن يكون حقيقة، أن يكون ذلك حقيقة. نعم، وقوله نعم لا لا ثم نقول مباح. وتعرف من المباح تعتبر الأحكام الخمسة، قد يكون واجبا أحيانا وقد يكون محرما، إنما هو على سبيل المباح، ولا يمكن يكون المطلوب بكل حال، لأنه قد يكون لغرض سيء، ولا أنه مطلوب بكل حال لأنه قد يكون لغرض حسن وهو على سبيل الجواب. وفيه دليل نعم قال الذي عنده أظن هم في الآية هذه نعم.
ما
هو غالبا يجب مثلا
أن
يكون نفسه إلا إذا
اختلط
الحال تحمل مثلا الله مباح هذا الأصل، لكن إذا اختلط الحال البيان يكون مطلوب إما وجودا أو استقبالا. نعم كما لا لا فرق أن الناس يختلفون، أنا ما قسمه التذكير، لكن قسمه التذكير من باب منه يعني. قد يكون التحدث بنعمة الله ويكون مطلوبا، وقد يكون لأجل أن يمنع من ليس بأهل من مداخلة هذا العمل، لكن هنا قد يجب نبين نفسه. فيه يمكن نأخذ من قوله قبل أن تقوم من مقامك نأخذ منها فائدة، وهو أن سليمان عليه الصلاة والسلام قد رتب شؤون حياته، وأن له مجلس خاص معروف معين، لأن قوله قبل أن تقوم من مقامك لا شك أنه مقدر بمدة معلومة، وإلا لم يكن لذلك لم يكن لذلك فائدة، لأن قيامه من مقامه إذا لم يكن معلوما فهل يدرى متى ينتهي؟ قد يبقى يوما كاملا في مكانه، وقد لا يبقى إلا دقيقة واحدة. فلولا أنه عليه الصلاة والسلام قد رتب أوقاته حتى أصبحت معلومة للناس ما قال مثل هذا الكلام. وأما تقديره ما قاله المفسر من القلائل أمس النهار فهذا ما يدري، الله أعلم. على كل حال يؤخذ منه أن سليمان عليه الصلاة والسلام كان قد رتب أوقاته حتى صارت معلومة، وهذا لا سيما بالنسبة للإنسان المراد الذي يريده الناس أمر من أهم الأمور، أن يرتب أموره حتى إن الإنسان الذي يريده في حاجة يعلم أنه في هذه الساعة يجده وفي الساعة الأخرى لا يجده فيستريح. مثلا يرتب لنفسه جلسة مثلا في بيته أو في مكان الناس على سبيل العموم، نعم إما بين عشاءين أو بعد العصر أو الضحى، المهم شيء يعرفه الناس. يرتب لنفسه مثلا عمل معين يعرفه الناس حتى من أراده في هذا العمل يأتي إليه. المهم إنه ينبغي للإنسان يستفاد من ذلك أن سليمان قد رتب أوقاته في عمله، والثاني أو قد رتب عمله في وقته، والثاني أنه ينبغي للإنسان خصوصا المراد من أمير وقاض وعالم ووجيه وغيره أن يجعل وقت معين من أوقات محددة، حتى إن الناس يشعرون بأن هذا الرجل رجل منظم، ويشعرون بأن الإنسان الفوضوي إن شاء جلس وإن شاء قام أنه ليس بمنظم فلا يعتبرونه شيئا. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. في هذا دليل في هذا دليل على أن جنود الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة أقوى من الجن، إيه لأن ذاك قال قبل أن تقوم من مقام، وهذا قال قبل أن أسد إليك طرفك. أين أسرع؟ الأخير بلا شك ولا سوى. نعم، لأن الذي عنده علم الكتاب عادي ولا يصل له إلا بالدعاء. لا من هذا الضعف، لأنه كونه يقول قال الذي عنده علم الكتاب مفصولة عن قوله قال أتيت من الدين، والأصل أن الكلام مع الإنس، فظاهر من هذا ليس من الدين. لكنه نعم لا ما لا لا. لان كل انسان او كل قائم ليس من البشر لا بد ان ينوه عنه، لان الاصل ان البشر هم الذين يتخاطبون وهم الذين يتفهمون، فاذا كان من غيرهم نوه عنه. طيب مثل ما نوه عن الجن. طيب، وفي هذا دليل على كمال قدره الله عز وجل، لان كون هذا العرش العظيم يأتي من اليمن إلى الشام بلحظة لا شك أنه من تمام قدرة الله التي لا يتصور الإنسان كيف تكون. الآن هل يمكن أن نتصور كيف جاء هذا من اليمن إلى الشام قبل أن يقضي إلى الإنسان طرفه؟ ليه يطير طيران أسد من الدخان؟ نعم، ما تصور أنه يأتي بهذه الصورة. نعم، ولا نتصور ان الارض تتفتت حتى التقى هذا بهذا ايضا. فقدرة الله سبحانه وتعالى ما يمكن للانسان ان يتصورها، تأتي فوق التصور. وهكذا جميع صفات الله، فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة، فجميع الخلائق كلهم على ظهر الارض. من تصور هذا؟ تستطيع تصور هذا؟ ما تستطيع تصور. نعم، يعني لو كان ان الارض تتشقق تفتح بس ما عندها تفتح فيه. نعم، فالمهم ان هذه نموذج من صفات الله سبحانه وتعالى يعجز العقل مهما بلغ عن ادراك كنه قدرة الله. وكذلك بقية الصفات، فانت الانسان علمك محدود وطاقتك محدودة، ولا يمكن ان تتجاوز اكثر مما تشاهد او ما اطلعك الله عليه. نعم، وفي هذا دليل على فضل الله سبحانه وتعالى على سليمان، حيث سخر له أهل العلم والجن، الجن بالأول وصاحب العلم بالثاني وصاحب العلم بالثاني. وهل قوله قبل أن يرتد إليك طرفه مبالغة ولا حقيقة؟ حقيقة، وإلا لقلنا إنه يجوز المبالغة في الأمور. نعم، ولكن على كل حال المبالغة في الأمور قد وردت في غير هذا النص، أن الإنسان يبالغ. نعم، وإن كان ليس مقصودا على سبيل الحقيقة، وقد جاء ذلك في القرآن وفي السنة أيضا المبالغة في الأمور. نعم، طيب، وفي هذا فلما رآه مستقرا عنده نبدأ هذا الدرس. فلما رآه مستقرا أي ساتا عنده قال هذا أي الإتيان لي به من فضل ربي. فلما رآه أي سليمان رأى العرش مستقرا، والاستقرار هنا أمر زائد على مجرد الكينونة، ولو كان المراد بالاستقرار هنا مجرد الكينونة لكان ذكره غير بليغ. ولهذا فسر المؤلف الاستقرار هنا بالسكون، يعني كأن له أزمانا، كأن له أزمانا وهو في هذا المكان. بينما الذي كان مثلا أي شيء تجيبه تحط المكان فبترقبه مثلا تعدله زينه، لا سيما مثل العرش الذي له قوائم في العادة. نعم، وهذا ثابت كأن له سنين، وهذا من كمال القدرة أيضا. قال هذا من فضل، من هذه لبيان الجنس ولا للتبعير؟ يجوز هذا وهذا، لأن إذا قصدنا بالفضل الجنس فهي للتبعير، وإذا قصدنا بالفضل هذا الشيء المعين فهي بالسبعين. على كل حال هي صالحة لهذا وهذا. وقول فضل ربي، الفضل هو العطاء الزائد، فضل هو العطاء الزائد. وفضل الله تبارك وتعالى على العبد لا يعد ولا يحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن فضله على عبده أن يحسن عليه أو أن يحسن إليه ثم يعد إحسانه إحسانا. من فضل الله على العبد أن يحسن إليه ثم يعد إحسان العبد إحسانا. حميدة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ تقول ما جزاء المسلمين الذين أحسنوا عملهم إلا أن يحسن إليه. طيب وإحسانهم عملهم إحسان من؟ إحسان عملهم إحسان من الله، ولكن هذا من باب تمام الفضل على الله، الفضل من الله على عباده أن يعد إحسان عمله وهو منه إحسانا منه، كأنهم المستقلون به. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ اللهم لك. طيب هذا من فضل ربي. وقوله ربي، الربوبية هنا خاصة، ولهذا أضافها إلى نفسه فقال ربي. وقد مر علينا أن الربوبية عامة وخاصة، وأن العبودية كذلك عامة وخاصة، وأن الخاصة فيها ما هو أخف. وقوله ليبلوني ليختبرني، واللام هنا للتعليل، اللام للتعليل. هنا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، لأن ربوبية موسى وهارون غير ربوبية عباد الله الصالحين الآخرين. نعم ليبلوني ليختبرني، واللام للتعليل. أأذكر بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا وتكويرها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركها، هذه لما حاجة لنا نقرأ ثم إذا كان مسهل عليكم. طيب بتحقيق الهمزتين أأذكر إدخال الثانية ألفا أذكر، هذه بلا ألف، تكويرها أذكر، خلي همزة مسهلة بين الألف وبين الهمزة، إدخال ألف بين المسهلة والأخرى وفرق، يعني ما نهو إذا قرأت بالتسجيل فلها صورتان، إدخال ألف أذكر، خلي بعد الألف همزة مسهلة أو بدون ألف، يعني أن التسجيل يجب فيه المد قبل التسجيل وعدم المد، واضح؟ طيب أن أكفر للنعمة، فبماذا يكون الشكر؟ يكون الشكر بالثناء على الله تبارك وتعالى على هذه النعمة في ذاتها، وكذلك على اعتراف في القلب بأنها محض فضل من الله وأنه ليس لك بها نعمة على ربك، والثالث القيام بما تقتضيها هذه النعمة من واجب، وهذا الشكر الخاص مو الشكر العام، لأن الشكر يكون عاما بحيث يوصف الإنسان بأنه من الشاكرين على الإطلاق، ويكون خاصا بحيث يوصف بأنه من الشاكرين على هذه النعمة فقط. نعم مثال ذلك، رجل آتاه الله مالا، فالشكر الخاص على هذا المال أن يتحدث بهذا المال على أنه من فضل الله ونعمته، وأن يعترف في قلبه أنه فضل من الله، ما يقول أوتيت على علم عندي. والثالث أن يقوم بواجب هذا المال من دفع زكاته وما يترتب عليه من نفقات بسبب هذا المال. لكن قد يكون الإنسان مثلا من جهة أخرى يعصي الله، يخرج في الصلاة، نعم مفرط في الصيام، هذا نقول له هل نصفه بأنه شاكر على الإخلاص؟ لكنه قائم بشكر النعمة المعينة، فهمتم؟ إذن الشكر نوعان: شكر مطلق وشكر خاص. فالشكر الخاص أن يقوم بشكر النعمة المعينة بما تقتضي، والشكر العام أن يكون قائما بطاعة المنعم مطلقا في جميع الأحوال. واضح؟ وأنت لو تأملت هذا وجدته موجودا في عامة الأوصاف المحمودة والمذمومة أيضا. فالتوبة قد يوصف الإنسان بأنه تائب توبة خاصة مطلقة مقيدة من ذنب معين، وقد يوصف بأنه من التائبين على سبيل الإطلاق. نعم. طيب، قول سليمان صلى الله عليه وسلم: أأشكو أم أكفر؟ على أي وجه نحمله؟
لا، هو
أشار
إليه هذا
الظاهر من خاص. إذا قلنا إنه على العموم، معناه أننا رمينا سليمان بأنه ليس بشاكل لنعمة الله في غير هذا. وإذا قلنا إنه على الخصوص، يعني على هذه النعمة المعينة، فهو أولى. ولهذا قال: هذا من فضل ربي ليبلوني به، يختبرني به، فأشكر الله عليه أم أكفر. فالظاهر أنه هنا على سبيل الخصوص، يعني على هذه النعمة. أما النعمة الأخرى فنحن نؤمن، أو نعم نؤمن بأن سليمان قد قام بشكرها، لأنه صلى الله عليه وسلم كما مر علينا في قصة النملة قال مثل هذا الكلام: فتبسم رأسه من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى. نعم.
نقول هذه
الفعلة
قد تكون
فعلة على ما المضاضي عليه. لا، ما نقول، لأن اللي نعتقد وهو أقرب من حال سليمان أنه قد شكر أن أطلع على نعم الأخرى. لا تحاول أبدا، هي على هذه النعمة. أشكر، ما قال أأتم الشكر. لو قال أأتم الشكر أشكر مطلق. فالحاصل الذي يظهر لنا أنها على هذه النعمة، يقولون: هل أشكرها أم أكفرها؟ لأن كل نعمة تحتاج إلى شكر خاص، والشكر العام معروف. الإنسان يقول: أشكر الله على، ويعتقد أو يظن في قلبه أنه شاكر لله على جميع النعم، لكن عند نعمة معينة تحتاج هي أيضا إلى شكر، إلى شكر خاص. فالشكر على المال ليس على الشكر على البيت. مثل إنسان عنده قوة وقدرة على الرمي والجهاد، والشكر عن نعمه أن يستعملها في الجهاد، يجاهد. عنده قدرة على بيان الحق بما أعطاه الله تعالى من العلم والفهم، شكر الله على هذه النعمة، نبين نبين هذا الأمر. فتجد أن الشكر يختلف إذا اعتبرنا كل نعمة بحسبه، لأنه يختلف، يقول شكر هذا غير شكر هذا. لكن الشكر المطلق أن نعتقد بأن جميع الفضائل والإنعامات كلها من الله سبحانه وتعالى، هذه يشترك فيها جميع الناس. نعم. يعني أشكر أم أكفر؟ إذا قال قائل: كيف يقول سليمان أم أكفر؟ والكفر كلمة نابية تنفر منها نفسها. نعم. فلماذا لم يقل أشكر أم لا أشكر؟ مع أنه معنى واحد، لكن هذه أهون. نقول: لأجل ردع النفس، لأجل ردع نفسه عن المخالفة وعدم الشكر، حتى يبين لنفسه أنه إذا لم يشكر معنى هو كفر. نعم. فلكل مقام مقام. قد تخاطب إنسان ترى أنه لم يشكر نعمة الله عليه، فتخشى إذا قلت أنت كافر بالنعمة أن ينفر منك ويزداد نفورا حتى من النعمة، وإذا قلت أنت لم تشكر تمام الشكر أو حق الشكر أو ما أشبه ذلك وجدت أنه أهون. والأساليب تؤثر. يقال: إن ملك الملوك رأى رؤيا فأفزعته، فقال: علي بالمعبرين أو بالعابرين. فأحضر له العابرين وقال لهم: إني رأيت أن أسناني قد سقطت، وما ترون؟ فقام كبيرهم فقال: أرى أن أهلك سيموتون. هل سيموتون؟ انزعج الملك فقال: أوضعوه ضربا. نعم. فأجاوا في الأرض ودار الصلحون هذا ما فيه. ثم بعد معذرين آخرين وقال لهم إني رأيت أن أسنان قد فقدت، فقام كبيرهم وقال الملك أطول أهله أعمارا عمرا، الملك أطول أهله عمرا. هذا فرق وقال الله هذولا أجزوهم. نعم معنى واحد، لأن هذول ما تصروا أطول منهم. فالحاكم أن التعذير له دخل في قبول الحق والنفور منه. نعم وقد مر علينا قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث قال لأبيه إني قد جاءني من العلم ما لم ما كان جاهل ولا فدي ولا تعرف، قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك الصراط المستقيم. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، بعض الناس يعني يهبه الله سبحانه وتعالى قدرة على التعبير حتى إن العبارات تكون بيده كالعبير، فلان له فلان له القول في كل ما يريد، فتجد يستطيع حتى لو أراد أن يخرج لسانه كلمة لا يريدها على طول يجد بدلا. وبعض الناس ما يستطيع، الله سبحانه يهبه له من يشاء. طيب إذا من كفر يقول عبر بهذا التعبير وإن كان لأجل أن يرجع نفسه عن المخالفة وعدم القيام بالشكر، فإن ربي غني عن شكره كريم بالإقبال على من يكفرها. يعني من كفر فإن ربي غني عن شكره، صحيح، أو غني مطلقا ومن جملة ما هو غني عنه شكر هذا الإنسان على نعمة الله. فإن الله تعالى ما أنعم على العباد لحاجته إلى أن يشكروه، نعم، بل لفضله عليهم وظهور آثار أوصافه، ظهور آثار صفاته العظيمة ما يكون إلا بأفعاله التي من جملتها النعم أو النقم أيضا ليظهر بذلك صفات الانتقام والغضب. وقول الكريم أي أنه سبحانه وتعالى قد يبقى النعمة على من كفر على من كفرها تكرما منه أحيانا وأحيانا إدراجا، والله تبارك وتعالى حكيم يهب فضله من يشاء. قد يبقى الله النعمة على الكافر استدراجا، على الكافر بها استدراجا، ولا لا؟ لقوله تعالى والذين كفروا ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما والذين كفروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. وقد يبقى الله تعالى النعم مع الكفر تربية، بحيث أن الإنسان يفتح الله عليه بالتأمل ويخجل من الله عز وجل أن يكون هو يغادر الله تعالى بالمعاصي، فالله تبارك وتعالى يجر عليه النعم فيرتدع فيرتدع. وهذا هو ظاهر قوله كريم، لأن كرم في مقابل الكفر ما يكون إلا حيث كان ذلك التكرم إيش؟ الكرم في مقابل الكفر النعم ما يكون إلا حيث يكون ذلك الكرم من مصلحة من الكافر به، وإلا ما ظهر آثار الكرم بل ظهر آثار الحكمة. وقال حكيم صار هذا يشمل من تدرج الله به حتى أهلكه، لكن كريم ما يتم الكرم للكافر بالنعمة إلا حيث كان إبقاء النعمة عليه مصلحة له لأجل أن يعود. نعم طيب. ثم قال سليمان مكروا لها عرشها، مكروا أي غيروا إلى حال تنكره إذا رأت. والتنكير يحصل بتغيير أدنى صفة من صفاته، قل لا أدنى صفة من صفاته يحصل بها التنكير. إذا كانت القوائم طويلة يمكن قصر القوائم فيكون تنكير، إذا كان لون إحدى عوافده مثلا أحمر يمكن خليه أخضر. نعم يعني سواء هذا التنكير بالأجزاء أو باللون أو بالفرش غير الفرش، لكن هذا داخل التنكير. نعم نكر لها عرشها منظر أتهتدي أن تكون من الذين يهتدون. منظر مش مجازنا
شاف
نكر في الأمر. ننظر منظوم بجواب على أنه جواب الأمر. نعم هذا نكروا ننظر العظمة. كانت نكروا ولم يوجه الخطاب إلى شخص معين يدل على أن كل جنوده بطاعته ولا لا؟ لأنه لو كان يخشى أن أحد من الجنود تمرد لكان وجه الخطاب إلى شخص معين لأجل أن يحرجه فلا يستطيع أن يقول لا. وهكذا عظمة السلطان تكون بمثل هذا. عندما يقول السلطان مثلا والأمير جهوه يا ولد نعم كل الحاضرين يفزعون جهوه جهوه يتجيه بسرعة نذكر لها عرشا نقول هذه أيضا خطاب عظمة. ولهذا قال ننظر أتهتدي إما يقصد نفسه إما أنه يقصد نفسه ويكون تعظيما أو مع جنوده وحاشيته ينظرون جميعا أتهتدي أن تكون من الذين لا يهتدون. وهذا كله أيضا من أساليب الاختبار. هذا من أساليب الاختبار الذي يختبر به سليمان هذه المرأة كما اختبرها أيضا فيما يأتي في نسبة الصرح. وأما أرطال المؤلف وغيره من بجه الزحمار فهذه من الإسرائيليات المكتوبة. نعم فقدمها كقدم وغيره عندك حوان ها؟ كل هذا من الصحيح يبيجون صلاة الجماعة الله على كل هذا هي كبيرة كانت تزوج لأنها أسلمت وكانت ذكية. نعم
ما في دليل على تصرف الإنسان في
موكب
على
ذلك حيث تصرف في العرش إنسان في الآيات السابقة نقبل منك هالفائدة إنسان في الآيات اللاحقة درس اليوم ما نقبل نختبرها على الباب
إن شاء الله بقوله أمهر أقول لأن مقام النبوة أعظم خير ما يقدرون من سيئات أقول من ما يقدرون العوام
لا ما حاجه اذا حتى الانسان حتى الانسان العادي يقول كذا لان مثل ابيتها هذه صارت هذه خاصه بمثل مقام سليمان. نعم وليس كذلك حتى الانسان يوجد نفسه يقول مثلا انا الله سبحانه ما اعطاني هذه الا لو ابني ما اكل وانا اكفر الشكر والتوبة والكفر والإيمان كل هذه تتبعر وتكمل مطلق شيء وشيء مطلق.
لا أقصد هل
يعني لا هنا المراجع كفر النعمة
كفر النعمة واحد
أيضا
يعني
نابي لكن أي هسل يدر أن لا أقصد
لا أقصد
نعم
فضل الله
كله
على حال ذلك إنما هو يأجر فضور حتى
هو الخالق هو المخلوق
فإن لم يوجد المخلوق
قصد أنت إن كان الله المخالق إن هذه الصفة صفة الله قبل أن يوجد المخلوق
وإن
لم أظهر قصد أنه قبل أن يوجد قبل أن يوجد كما أنه سبحانه وتعالى متصل بالكلام مع أنه يتكلم في مشيئته فهو متصل بالخلق مع أنه يخلق في مشيئته